السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة الأحباب، مع هذا اللقاء المتجدد حول البرهان في إعجاز القرآن، ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات البرهان في إعجاز القرآن، وعلى موعد بلقاء حول القسم الإلهي الجليل الثالث في سلسلة الأقسام الإلهية الجليلة يقسم الحق تبارك وتعالى بها أو فيها بآياته الكونية على عظمة آياته القرآنية. في الأقسام الثلاثة يقسم الحق تبارك وتعالى بآيات الله في خلقه على عظمة آيات الله المنزلة في قرآنه. وتحدثنا عن القسم الإلهي الجليل من سورة الواقعة التي يقول فيها الحق تبارك وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. قسم هنا على كرامة الكتاب العزيز، وأمضينا في هذا القسم حلقات متعددة، حدثنا فيه عن مواقع النجوم، عن الكواكب، عن المجرات، وتحدثنا عن المسافات الخيالية والأرقام المذهلة للعقول ودقة خلق الله وإبداع خلق الله والنظام في خلق الله. ثم تحدثنا في الحلقة السابقة عن القسم الإلهي الجليل: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. وموعدنا اليوم مع القسم الوارد في سورة الحاقة، والذي يقول فيه الحق تبارك وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. هنا حلقة خاصة جدا عن ما نبصره وما لا نبصره، وأرجو أن تدقق في فهم المعنى الذي أراده الحق تبارك وتعالى. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، ولم يقل الحق تبارك وتعالى وما لن تبصروا بصيغة المستقبل، لا، ولكن الآية فيها دليل على أن اكتشافات علمية ستأتي كل عصر يكتشف فيها العلم أشياء لم نكن نبصرها ثم أبصرناها، وسيظل عطاء الآية الكريمة متجددا إلى يوم القيامة. فيوم القيامة أو قبله بقليل سنظل نقرأ الآية الكريمة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أي أننا سنظل حتى يقوم الناس لرب العالمين جاهلين لأشياء لم نبصرها إطلاقا ولن نبصرها إطلاقا، لأن الآية عطاؤها إلى يوم القيامة، والقرآن كتاب الله الأخير إلى البشر، فلا كتاب بعد القرآن، ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحتى لا يدهمنا الوقت كما تعودنا، فنبدأ بعرض فيلم تسجيلي لآية الله في البصر، ثم بعد ذلك نبدأ في عرض الصور ونعلق عليها بما أفاء الله علينا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. ونبدأ بعرض الفيلم من أوله. أخ محمد، الفيلم من أوله، من أول الدقيقة التاسعة إن شاء الله عز وجل. اللي طيب ظبطوا عند البصر في الإنسان، من أول البصر إن شاء الله. فحتى يستعد الأستاذ محمد في إعداد هذا الفيلم، نقول إن ما نبصره وما لا نبصره يجعلنا نعتقد اعتقادا جازما في اسم الله البصير. تفضل اعرض الفيلم. إن البصر مصدر هام من مصادر المعرفة، ومن خلاله يرى الإنسان العالم فيتذوق طعم النعم ويرى بدائع خلق الله عز وجل. إن آيات الله في خلق العينين تجعلك تخشع لجلال الله. قال الله عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. إن العين مزينة بالحاجب الذي تراه أمام عينك الآن، الذي يعطي الوجه جمالا، فليتصور كل منا وجهه بلا حواجب، بالإضافة إلى صفة الجمال. فالحاجب يحمي العين من العرق الذي يتصبب عادة من أعلى الجبين، والذي يكون مختلطا بفيروسات وبكتيريا وأملاح سامة يفرزها الجلد. أما الرموش، تلك الشعيرات التي تحيط بالجفن من كل جانب، تعطي العين أيضا جمالا، فالله جميل وخلقه جميل وهو يحب الجمال. انظر إلى رموش الجفن العلوي، تأخذ شكلها إلى أعلى في شكل مقوس، والرمش السفلي خيوطه أقصر وتتجه إلى أسفل. فمن هدى هذا الرمش هداه، لا شك أن الله خلق كل شيء فقدره تقديرا. فلو نزل الرمش العلوي إلى أسفل والسفلي للأعلى، لاحتاج الإنسان إلى مشط خاص بالرموش، حتى كلما رمش وتشابكت الرموش مشطها ليحل بعضها عن بعض. فمن الذي أعطى الرمش هداه؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا بالإضافة إلى وظيفة الحماية الفائقة السرعة، والتي تحمي العين من أي خطر يتجه نحوها. إن العين تطرف لأي احتمال خطر تتعرض له العين. وأيضا فإن حركة الجفن العلوي مع إفراز العين تساعد على التنظيف الدائم للعين من الأتربة الدقيقة التي تتراكم كل لحظة على العين. إنها تقوم بعمل مساحات دائمة للعين. انظر إلى مساحات السيارة في الشتاء، إنها تشبه مساحات العين المتمثلة بالرموش والجفن. وإذا أردت أن تعرف نعمة الرمش، فحاول الصمود دقيقة واحدة دون أن ترمش، دقيقة واحدة، ثم انظر، ستسيل دموعك لا شك. هذا الدمع الذي يشكل أفضل وسيلة تنظيف للعين من كل أذى، لما يحتويه من مواد حافظة للعين وقاتلة للجراثيم التي تدخل حدود العين. هذا بالإضافة إلى البريق الأخاذ الذي يعطي العين جمالا ويمنحها الرطوبة الدائمة. ثم انظر، ثم سبح، سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أرجو أخي الحبيب أن تتدبر نعمة الله عز وجل عليك في هذا الخلق، ثم انظر إلى عضلات العينين. إن الله تعالى قد منح العينين 6 عضلات قوية ودقيقة ورتيبة، إذ تقوم هذه العضلات بتحريك العينين في جميع الاتجاهات، يمينا ويسارا أو إلى أعلى وأسفل. تصور أيها الإنسان، لو أن عينيك ثابتة لا تتحرك، ماذا سيحدث لك؟ ستضطر إلى تحريك رأسك بشكل عمودي، الأمر الذي سيشق عليك كثيرا، ولكنه صنع الله عز وجل، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. وعودة إلى قنوات الدموع، أو ما يسميها الأطباء الغدد الدمعية،
والتي تتكون في الجزء الوحشي من الحجرة الحجابية، وتتكون على هيئة 6 أعواد مليئة، ولكنها سرعان ما تشق. هذه كاميرا العين. العين شفافة لامعة عاكسة للضوء الذي يخترق جزءا منه، الذي يخترق جزء منه العين من المقدمة، بينما جعلت الأجزاء الخلفية للعين صلبة غير شفافة، ولا ينفذ الضوء عبرها، حيث تغدو العين حجرة معتمة تنشأ عليها الرؤية بوضوح. وهذا يشبهه عمل عدسة الكاميرا، حيث تلتقط العين الصور. وحينما تلتقط العين الصور التي تنعكس على العدسة في الشبكية التي يشبهها الفيلم الحساس، ثم تنتقل عبر ملايين الأعصاب المتجمعة في العصب البصري إلى مؤخرة المخ، حيث يقوم المخ بتحميض الصور وطبعها والتعرف عليها، وكل ذلك يتم في جزء بسيط من الثانية الواحدة، إذ أن سرعة الإرسال تبلغ 1000 متر في الثانية، وكذلك تتم عمليات الطبع والتحميض والإدراك بمثل هذه السرعة الرهيبة. طيب، نتوقف عند هذا القدر من هذه المعلومات التي تجعلنا نسبح الله عز وجل ونذكر جزيل نعم الله علينا، تلك النعم التي يغفل عنها كثير من الناس، ولا تحس بهذه النعمة إلا إذا رأيت من فقدها. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. إن آفة الإنسان أخي الحبيب هو إلف النعمة، يعني إلف معايشة النعمة. أنت تقوم تفتح عينيك ترى، لا تدري كم الملايين من العمليات الرهيبة التي تحدث في جسدك من أجل أن تفتح عينيك لترى هذا العالم، ولا تحس بهذه النعمة إلا إذا رأيت من فقدها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا ويعافي مرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ أيضا بعد ذلك بعرض الصور الموضحة لما نريد أن نقول، فبمشيئة الله عز وجل نبدأ بعرض هذه الصور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القسم الثالث: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. إن الله عز وجل أقسم في كتابه الكريم بالعديد من الأشياء العظيمة والأمور الجليلة، فقال عز وجل في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وفي سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم. وفي سورة الانشقاق: فلا أقسم بالشفق. وفي سورة التكاثر فلا أقسم، في سورة التكوير: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. وفي سورة الطارق يقول الله عز وجل: والسماء والطارق. ويقول عز وجل في سورة الشمس: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها. وفي سورة الضحى يقول الحق تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. وغير ذلك كثير مما أقسم به الحق تبارك وتعالى. البصر في اللغة العربية، البصر في اللغة العربية ورد في معجم لسان العرب. قال ابن الأثير في أسماء الله تعالى: البصير. طبعا فرق هائل أخي الحبيب بين بصر الله عز وجل الخالق وبين بصرك أيها المخلوق. بصرك له حدود زمان ومكان، أما الله عز وجل فلا يحد بصره شيء. الله عز وجل يرى ويسمع دبيب أرجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وحينما قال موسى: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فرق هائل، بل لا فرق على الإطلاق بين، لا فرق يذكر على الإطلاق بين بصر الخالق الذي لا يحده زمان ولا مكان، وبين بصرك القاصر الذي يحده الزمان والمكان. وهذا هو الفرق تماما بين الخالق جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وبينك أيها المخلوق العبد الضعيف الفقير الذي لا حول له ولا قوة إلا بخالقه جل وعلا. البصير هو الذي يشاهد الأشياء كلها ظاهرها وخافيها بغير جارحة. وقيل البصر حاسة الرؤية، وقال ابن سيده البصر حس، يعني من ضمن الأحاسيس. قال سيبويه بصر صار مبصرا. ما جاء في تفسير الآيتين الكريمتين القسم في القرآن بلا أقسم معناه في التفاسير إجمالا أن لا أقسم تعني أقسم، وهي قسم مؤكدة بأداة النفي لا، حينما تدخل أداة النفي لا على القسم فهي تفيده توكيدا. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن المعنى أقسم بالأشياء كلها، أقسم بالأشياء كلها ما ترون منها وما لا ترون. أقسم الحق تبارك وتعالى بالأشياء كلها ما ترون منها وما لا ترون لكي يعجزك أيها المخلوق، فإن الله عز وجل بصره في الماضي في الحاضر في المستقبل يرى كل شيء، أما نحن فهناك أشياء تغيب عنا وأشياء نبصرها في حياتنا. ورد في تفسير القرآن العظيم لابن كثير يقول تعالى مقسما لخلقه بما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته، مقسما لخلقه فيما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه وصفاته، ويقسم أيضا بما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عنهم، وهذا دليل على أن الله عز وجل يرى كل شيء ولا يغيب عنه شيء. في تفسير الجلالين لا أقسم بما تبصرون من المخلوقات وما لا تبصرون منها، أي بكل مخلوق. وجاء في تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي أقسم تعالى بما يبصر الخلق من جميع الأشياء وما لا يبصرونه، فدخل في ذلك كل الخلق. في كتابه عالم الحياة بين القرآن والعلم يقول الدكتور عبد الباسط الجمل إذن يوجد في البيئة ما يعيش معنا ولا نبصره، يعني في بيئتنا يوجد ما يعيش معنا ولا نبصره، ولكن قد نبصره مستقبلا حينما تأتي التقنيات الحديثة. يعني أرجو أن تستوعبوا هذا المعنى. ولذا كانت دقة اللفظ القرآني وما لا تبصرون، ولم يكن القول ولله المثل الأعلى في قوله بما لن تبصروا، لا ما لا تبصرون، أنه لو نفى الإبصار لظلت أشياء كثيرة جدا لا نبصرها حتى يوم القيامة، ولكن الله عز وجل يأذن في كل وقت كما قلت دائما في مواضيع الإعجاز بالعلم يكتشف أشياء فنبصر في ضوء هذه التقنيات العلمية الحديثة أشياء لم نكن نبصرها منذ يعني عشرات السنين أو منذ مئات السنين، وسيظل عطاء الآية حتى يوم القيامة، وحتى سنأتي يوم القيامة فستظل أشياء لا نبصرها على الإطلاق، وذلك يمثل عطاء من الله للإنسان ممثلا في تلك القدرات العقلية التي منحها إياها ليستخدمها في كشف اللثام عن هذه الكائنات. يقول الدكتور عبد الرزاق نوفل في كتابه القرآن والعلم الحديث ومن بركة العلم إسناده، فنحن نسند لكل أحد ما قاله في كل قضية. يقول الدكتور عبد الرزاق نوفل إن التقدم في العلوم قد أثبت أن الوجود ينقسم إلى عالمين، عالم منظور وآخر غير منظور. فالأول هو كل ما يراه الإنسان سواء بعينه المجردة أب المجاهر والأجهزة المقربة. يعني لما نقول ما يراه الإنسان تحت المجهر أو بالمجهر فهذا داخل حدود إبصار الإنسان. قبل 100 سنة قبل اختراع الميكروسكوب كانت الكائنات الدقيقة أو الحوين أو البويضة لم يكن يتاح لنا أن نراها تحت الميكروسكوب، فكان هذا مما لا نبصره. فلما اخترع الميكروسكوب أصبحت هذه الكائنات الدقيقة من البكتيريا والفيروسات والحيوانات المنوية والبويضات داخل حدود ما نبصره، وستأتي أشياء بعد عشرات السنين وهكذا. فكل ما في السماء، ده كلام الدكتور عبد الرزاق، فكل ما في السماء وما تحت الأرض وما في قاع المحيطات وما في السحب وكل ما يمكن رؤيته بالعين إنما هو من العالم المنظور. والعالم غير المنظور قد أصبح حقيقة لا تقبل الجدل. هناك عالم غير منظور، ويقول العلماء إن هذا العالم أوسع وأرحب من العالم المنظور وأكثر ازدحاما. سبحان منزل القرآن جل وعلا. أقسم المولى في الآية الكريمة والكلام في كتاب من علم الفلك القرآني للدكتور عدنان الشريف، أقسم المولى في الآية الكريمة بجميع مخلوقاته سواء كانت مرئية بالعين المجردة أو بواسطة المجهر والمرصد أو غير مرئية. الغير مرئية اللي هي بقى زي الأشعة المجهولة، الأشعة السينية، أشعة الجاما، تحت الحمراء، فوق البنفسجية، ده كلها غير منظورة، أشعة غير منظورة رأينا بها أشياء لم نكن نبصرها. شوف الإعجاز، يعني في حاجات كانت مرئية بالعين المجردة أو بالميكروسكوب أصبحت تحت حدود الإبصار وهذا مما نبصره. في حاجات غير مرئية، أشعة الجاما تحت الحمراء فوق البنفسجية، كل دي أشعة مجهولة لنا لا نراها، وبواسطتها نرى ما لم نكن نبصره. أيضا الملائكة، أيضا الروح، أيضا الجن، أيضا الجنة، أيضا النار، كل المغيبات. ربما كان ذلك والله أعلم لكي يتوقف الإنسان العاقل طويلا أمام بديع الصنعة والإعجاز الكامن في كل الخلق، بدءا من أصغر جسيم في الذرة وهو الكوارك، وانتهاء بأكبر المجرات وأبعدها. ويقول الدكتور حامد أحمد حامد في كتاب رحلة الإيمان في جسم الإنسان، يقول إن العين تستطيع رؤية الموجات فقط بين 400 و700 نانومتر، ونانومتر واحد على بليون من المتر، بينما لا تستطيع رؤية الموجات الأقصر زي الأشعة فوق البنفسجية أو الموجات الأطول زي الأشعة تحت الحمراء. يعني العين لها مجال رؤية مخصوص وقاصر ما بين 400 و700 نانومتر. كيف نبصر بأعيننا؟ إن كرة العين التي لم يتعد وزنها 8 جرامات معجزة من الله عز وجل. كرة 8 جرام اللي انت شفتها في الفيلم الوقت، في طبقة واحدة من طبقات شبكية العين اللي هي الفيلم الحساس بقى يوجد 500 مليون خلية بصرية. هنرجع للأرقام المذهلة تاني بعد ما يعني أنفقنا وقتا طويلا في الأرقام المذهلة للمجرات والكواكب، هنرجع تاني في جسم الإنسان اللي هو الصغير قوي والأعضاء المتناهية في الصغر، نلاقي هنا 500 مليون خلية بصرية بيسموها المخاريط والأعواد، كودز أند رودز اللي هي الرودز أند كونز. دي 500 مليون خلية بصرية موجودة في الشبكية. أستاذ محمد استعد للصورة اللي جاية إن شاء الله بعد السلايد ده، في صورة جميلة جدا هنشوفها. إنه عندما تسقط أشعة الصورة على الشبكية تلتقطها خلايا ضوئية متخصصة سبحانك ما خلقت هذا باطلا. أعواد ومخاريط، رودز أند كونز، فودو ريسبتورز، مستقبلات ضوء تستقبل الصورة، بتسقط الصورة على الأعواد والمخاريط. خلي بالك الأعواد والمخاريط متخصصة. يعني إيه متخصصة؟ منها 8 مليون مخروط متخصصة في الضوء الساطع، و150 مليون عصية أو عود متخصصة في الضوء الخافت. مين اللي علم الخلايا الضوئية ديت، مستقبلات الضوء ديت، إنها تشتغل في الضوء المبهر زي اللي شايفينه في الكاميرات دلوقتي؟ تشتغل المخاريط. لو في ضوء خافت قوي تشتغل الأعواد. الله، لو شفت الحيز اللي فيه 158 مليون خلية مخروط وعود، حيز في منتهى الدقة وفي منتهى الصغر. من الذي علم المخروط إن مهمته الضوء الساطع؟ ومين اللي علم العود إن مهمته الضوء الخافت؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما قدرناك حق قدرك، سبحانك نحن الغافلون، نحن الخطاؤون، نحن الناسون، نحن اللاهون، نحن الساهون، وأنت الرب الغفور الرحمن الرحيم. سبحانك ما أدينا شكر أقل نعمة حق شكرها. السورة اللي بعدها اللي قلت لحضرتك الأستاذ محمد يكبرها، دي سورة الشبكية، طبقات الشبكية من فوق لتحت، وهتلاقي إن في هنا اللي هي الحاجات المدورة زي الكور ديت، هي عبارة عن المخاريط، بينها الأعواد، والشبكية ديت 9 طبقات. الشبكية اللي هي الريتنا، أول طبقة فوق هي الريتنا، وبيسقط الضوء مكتوب لايت اهوت، السهم اللي داخل اللي ساقط على على الشبكية، السهم اللي ساقط على الشبكية ده بيمثل الضوء. إذا كان ضوء ساطع تبتدي المخاريط تشتغل معاه، وإذا كان ضوء خافت تبتدي الأعواد تشتغل معاه، وحاجة اسمها بايبولر سيلز هي في النص، وادي الكودز وادي الرودز تحت خالص، اللي باللون الأحمر دية الأعواد، واللي باللون الأخضر دي المخاريط تحت خالص، اللي باللون الأحمر دية الأعواد، واللي باللون الأخضر اللي باللون الأحمر الأعواد، واللي باللون الأخضر المخاريط. المخاريط بتشتغل مع الضوء الساطع، والأعواد بتشتغل مع الضوء الخافت. وشوف الحيز اللي إيه مرصوصين فيه، رصة إبداع. على اليمين بقى أم واخد قطاع عرضي، لو أنت أملت الصورة كويس، خد قطاع عرضي من الشبكية وقام عرضه أعواد ومخاريط، أعواد ومخاريط، أعواد، وكتب صورة لشبكية، شبكية العين تظهر خلايا المخاريط والعصية. لو دققت النظر قوي هتلاقي الأحمر اللي هي الأعواد، وهتلاقي الأخضر اللي هي المخاريط، ومنتهى الدقة ومنتهى الإبداع ومنتهى العظمة. خلاص يا حبيبي. يلعب فيتامين ألف دورا رئيسيا في رؤية الأشياء والألوان، لأنه المصدر الرئيسي لمادة الريتينال، وتحدث تغيرات كيميائية في أقل من البليون من الثانية. رجعنا للأرقام تاني، الأرقام اللي بتذهل العقول، تغيرات الكيمياء بتحدث في أقل من بليون من الثانية، يعني 1 على بليون من الثانية، يعني البليون ده 1000 مليون، يعني 1000 وقدامه 6 أصفار كمان، يعني 9 أصفار. البليون 1 وقدامه 9 أصفار، 1 على 1 وقدامه 9 أصفار، ده جزء من الثانية. بتحدث تغيرات كيميائية وانت نايم وانت غافل، وأنا الغافل الخطاء، وتحدث تغيرات كيميائية في أقل من البليون في الثانية، ويخرج من قاع العين العصب البصري اللي هو الأوبتيك نيرف. ده بيطلع من القاع العين، حامل بقى المعلومات، الصورة بتنطبع على الشبكية، وبعدين البخاريط بتشتغل والأعواد بتشتغل بتستقبل الايه الصورة، ويبتدي العصب البصري يطلع من قاع العين محملا بالمعلومات عشان يروح المخ بقى ويترجم المعلومات. دي صورة مين؟ ده صورة فلان، صورة علان، صورة شجرة، صورة بحر. المخ يترجم وانت تفهم. هذا العصب البصري اللي هو الأوبتيك نيرف ينقل طيف الضوء إلى مركز البصر في الدماغ. فيه كام ليفة عصبية؟ فيه نصف مليون ليفة عصبية. العصب البصري فيه نصف مليون ليفة عصبية. سبحان الخلاق العظيم. طبعا بينقل الضوء أو الصورة إلى مركز البصر في الدماغ، بيحولها إلى صورة مرئية تفهم بقى، لأن في مركزين للبصر، مركز بيستقبل ومركز يفهم الصورة، وممكن تستقبل وبعدين المركز الثاني يعطل، تبقى شايف ومش شايف، يعني شايف الصورة ومش عارف تترجمها. زي برضو مركز السمع يسمع، يعني بينتقل الصوت لمركز في الدماغ ومركز يترجم الصوت. تسمع الكلام بس ما تعرفش تترجم الكلام، زي ما كنت بتسمع انجليزي او فرنساوي الماني، تقعد تسمع ساعه وانت مش فاهم. ده يحصل للانسان العربي اللي هو بيتكلم اللغه العربيه لو تعطل عنده مركز واحد بس في المخ. قل الحمد لله. خلاص؟ يبلغ سرعه ارسال الصوره في العصب البصري 1000 متر في الثانيه. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سبحانك. من حكمة الله أنه أثناء الضوء بالنهار والظلام بالليل تتبادل كل من الأعواد والمخاريط عملها. يعني بالليل بتشتغل الأعواد، بالنهار بتشتغل المخاريط، لتمكن الإنسان من الرؤية في الظروف المختلفة. يعني المخاريط والأعواد يعرفوا الليل من النهار، وفي ناس من البشر ما يعرفوش الليل من النهار، بيخلوا نهارهم ليل وليلهم نهار. إنما المخاريط والأعواد عارفة عملها لأنها مفطورة على هذا الخلق. ولو لم يكن الأمر كذلك لهلكت، كما تتأثر بطريقة شديدة لو تعرضت لظلام أو إضاءة لفترة طويلة. خلي بالك اللي بيخلي المخاريط والأعواد، عايزين نفهم الحتة دي بسرعة كده، اللي بيخلي المخاريط والأعواد تعمل دورة الليل والنهار. طب لو تعطلت دورة الليل والنهار، الإنسان عاش في ظلام دامس فترة طويلة أو في نهار دائم فترة طويلة، هتتعطل المخاريط والأعواد يعني عملها يتلخبط ويضطرب. زي الإنسان مثلا بيقضى عقوبة شديدة في مثلا في سجن طويل مظلم مثلا فترة طويلة، بيطلع وقد دمرت هذه المستقبلات الضوئية. ده حدث فين؟ حدث لرواد الفضاء عندما خرجوا من الأرض فلم يروا السماء إلا ظلاما دامسا مغطاة بالسديم المعتم والنجوم تتلألأ وراءهم، فظنوا أنهم قد سحروا. فعلا قالوا احنا سحرنا، ده التعبير القرآني، يعني هم قالوا سحرنا، وجاء تعبيرهم موافقا للتعبير القرآني. قال الله عز وجل: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فلو اشتد الظلام وطال وأصيبت العين بغشاوة وعميت لتوقف دور فيتامين ألف والريتينول عن تكوين الرودوبسين اللازم للرؤية في غياب الضوء. يعني في الفيتامين ألف بيطلع الرودوبسين، ده لازم للرؤية في الظلام في غياب الضوء. ده لو حصل ظلام دامس هتتعطل الدورة دي، فيمكن أن يصاب الإنسان بالعمى، ونسأل الله العافية. طيب عدليات. الضوء هو شكل من أشكال الطاقة، هو جزء من الموجات الكهرومغناطيسية، جزء من الموجات الكهرومغناطيسية والتي تبدأ من الأشعة الكونية الشديدة القصر. يزيد طول موجتها حتى تصل إلى الموجات اللاسلكية الطويلة التي تستخدم في الإذاعة، والعين تستطيع رؤية الموجات كما قلت التي تتراوح طول موجتها من حوالي 400 ل 700 نانو متر، وقلنا النانو متر جزء من بليون جزء من المتر. طبعا تطبيقاتها في الحياة كثيرة، اللي هي الأشياء اللي احنا مش شايفينها دي، ممكن رؤية تأثيراتها على أفلام حساسة، وقلنا احنا ما بنشوفش الأشعة تحت الحمراء الانفراريد ولا أشعة جاما الجاماريز ولا أشعة اكس اكس ريز، أما عن الاستخدامات النافعة على شدة اكس وأشعة جاما فحدث ولا حرج، وهو مش في حلقتنا ولكن المكتوب يعني مكتوب كلام، هنقول ان ربنا سبحانه وتعالى هيئ هذه الأشعة لتشخيص كثير كثير جدا من الأمراض والعطب اللي بيحدث داخل الجسم الإنساني. هنجيب الصورة اللي فيها صورة لكلية بشرية، أول صورة، أيوة الله يكرمك، دي صورة لكلية بشرية باستخدام كاميرا أشعة جاما، دي اللي فوق دي صورة لكلية بشرية باستخدام كاميرا أشعة جاما، أنا ما بشوفش الأشعة دي داخل في قول الحق وما لا تبصرون، ولكن الله هيئها لكي أبصر بها أشياء داخل الجسد. ديت أشعة جاما بتظهر الكلية خلاص، وتستخدم أشعة جاما وشعاع الإلكترونات أيضا في تدمير الأورام داخل الجسم، كما تستخدم أشعة جاما غير المرئية في تعقيم الأدوات الطبية عن طريق قتل البكتيريا والجرثومات غير المرئية. خلاص هنجيب بقى الصورة اللي بعدها، هنلاقي الأشياء التي لا نبصرها، اللي هي عبارة عن دي خلية بكتيرية ودي خلية خميرة ييست سيل ودي بكتيريا سيل، ودي الفيروس بقى اللي هو عامل رعب للناس، الفيروس الالتهاب الكبدي سي. هذا الفيروس طبعا حجمه يعني غاية في الصغر، ودي الخلية الخميرة وخلية البكتيريا، كل ده بنشوفه تحت الميكروسكوب خلاص. وقد ساهمت الاكتشافات والتقنيات الحديثة المعتمدة على الموجات الكهرومغناطيسية في توسيع دائرة الإبصار، فأبصرنا ما لم نكن نبصره. كما قلت كم من الكائنات الدقيقة كانت مغيبة عنا حتى وقت قريب حينما تم اكتشاف المجهر الضوئي في القرن 17 ميلادي، وأبصر الإنسان ما لم يكن يبصره من عجائب خلق الله من خلايا البكتيريا والطحالب والفطريات، وأصبح يرى كيف تتغذى وتتكاثر وكيف تغزو الميكروبات أجسامنا وكيف تتصدى لها كريات الدم البيضاء والتي تمثل عنصرا رئيسيا في جهاز المناعة. وأثبت الإنسان بالميكروسكوب أن النطفة والبويضة ضروريان كلاهما للحمل، وهذا بعد قرون عديدة مما ذكر في القرآن الكريم. ورأى الإنسان في جسده كيف تتكون الأعضاء من أنسجة وكيف تتكون الأنسجة من خلايا، وجاء المجهر الإلكتروني إلكترونيك ميكروسكوب فإذا به يأخذ البصر إلى آفاق جديدة تماما، ويرى العلماء مكونات الخلية، ويرى العلماء الحمض النووي اللي هو الدي ان ايه، والجينات الوراثية، ثورة الجينات الهائلة بسبب أو بفضل الله عز وجل ثم باختراع الإلكترونيك ميكروسكوب، ميكروسكوب إلكتروني، جينات الوراثية التي يعني أعطتنا عمقا في فهم علم الوراثة وتطبيقاته في علم الهندسة الوراثية. قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، دي كلها حاجات دخلت داخل دائرة الإبصار بفضل الله عز وجل ثم بفضل التقنيات العلمية الحديثة. طبعا دي صورة، الصورة اللي بعدها أستاذ محمد، دي صورة الحمض النووي اللي هو الدي ان ايه ملفوف على بعض اهوت، ملفوف على بعض اهوت اللي هو الحبلين الملفوفين على بعض دول الحمض النووي الدي ان ايه. والصورة اللي بعدها برضو الشريط الوراثي الدي ان ايه، جميع معلومات الحياة موجودة عليه، ان شاء الله هنتكلم عليه بالتفصيل الحلقة الجاية بمشيئة الله عز وجل، هنتكلم عليه بالتفصيل الحلقة الجاية. يتعجب العلماء كيف تم وضع كل البرامج والمعلومات الضرورية داخل شريط صغير لا يرى إلا بالمجهر. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. وتزعم أنا أخاطب الإنسان، أنا أخاطب الإنسان بقول الشاعر: وتزعم أنك جرم صغير، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. سبحان الله، اتكلمنا عن مجرات وأرقامها المذهلة، ونرجع تاني لأصغر المخلوقات وبنتكلم عن أرقام مذهلة أيضا. كيف تم وضع كل البرامج والمعلومات الضرورية داخل شريط صغير لا يرى إلا بالمجهر؟ وكيف يستطيع هذا الشريط التحكم بعمل الخلايا؟ كيف يتحكم هذا الشريط ده كنترول روم، زي كنترول روم اللي قاعد فيها اخواننا الوقت، ربنا يبارك فيهم يا رب. ده كنترول روم بتاع الجسم اللي هو الخلية، كنترول روم اللي هي الخلية وفيها الدي ان ايه اللي هو بيتحكم في عمل الخلايا وفي التكاثر وفي بناء البروتينات، وبعدين في تحديد كل ملامح شخصية الإنسان كما قلت قبل ذلك وفق نظام شديد التعقيد. هل هي المصادفة؟ ألا شاهت الوجوه؟ هل هي المصادفة؟ ولكنه أم أنه العناد والكبر؟ لما لا تعترف أن هناك خالقا مدبرا حكيما سميعا بصيرا عليما؟ إنه الله. تأملوا معي قول الحق تبارك وتعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. أقول الشريط داني، يا ريت نجيب لنا الصورة دي تاني يا أستاذ محمد، لأن يعني الشريط الوراثي ده احنا نتكلم إن شاء الله عليه بالتفصيل بإذن الله، لأن فيه الحلقة دي لها تكملة الحلقة اللي جاية، بس في موضوع وما لا تبصرون، هنتكلم عن ما لا تبصرون بس. فمن ضمن ما لا تبصرون هنتكلم عن الشريط الوراثي ده والأرقام المذهلة اللي فيه وطريقة عمله المذهلة، عشان تتذكر دائما دقة خلق الله وإبداع خلق الله وعظمة خلق الله، لكي تعبد الله بيقين، بخشوع، بصدق، بإخلاص. هذا هو الهدف أحبتي في الله. الهدف مش استعراض علمي، الهدف مش استعراض صور، الهدف مش يعني استعراض أرقام، الهدف إن احنا نفعل الأمور دي بعد كده عشان نعبد ربنا صح. يعني هو ده الهدف. الهدف إن العلم ده يعني يتفعل في صلاة خاشعة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نفعل هذه الأرقام وهذه الصور وهذه الحقائق المذهلة، نفعلها حينما نقف بين يدي الله عز وجل في صلاة خاشعة. إن الله عز وجل قد اشترط الخشوع لكي يحدث الفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ووالله الذي لا إله إلا هو، لن تحقق خشوعا إلا إذا قدرت الله حق قدره، وإلا إذا عرفت الله حق معرفته. ولذلك كان أعبد الناس على الإطلاق الأنبياء، لأنهم أعرفوا الخلق برب الخلق تبارك وتعالى. وكان على رأسهم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان أعبد الناس لرب الناس وأخشى العباد لرب العباد، وخير من عبد الله على الإطلاق منذ آدم وحتى يقوم الناس لرب العالمين. لماذا؟ لأنه كان أعرف الخلق بالحق تبارك وتعالى. ونحن نحاول من خلال هذه الحلقات أن نعرف الله عز وجل. هناك أشياء كثيرة لا يبصرها الإنسان وإن كانت أمامه، ذلك لأن إبصار الإنسان محصور بمجال محدد للألوان، فهو لا يرى بعد طرفي المجال بعيني. مجال قلنا من 400 700 نانومتر بس، يبقى ما بين اللون الأحمر والبنفسجي بس بيشوف الإنسان، تحت الأحمر وفوق البنفسجي ما فيش بقى، ما يعرفش، ما فيش رؤية. يعني تحت الحمراء وفوق البنفسجية ما فيش رؤية. الرؤية كلها ما بين الألوان اللي في النص 400 ل 700 نانومتر. زي ما نعرض الصورة دي وتشوف الشريط اللي تحت ده، في شريط، أيوة الشريط ده هو عندك في النص كده لون أحمر وبعدين مجال رؤية وبعدين بنفسجي. قبل الأحمر وفوق البنفسجي ما تشوفش حاجة. خلي بالك في طيور وفي أنعام بترى ما لا تراه أنت، يعني مجال الرؤية عندها يمكن أن يكون أوسع مدى منك أيها الإنسان، وذلك محض فضل الله عز وجل. الله يخلق ما يشاء ويختار. يعني في طيور هنشوفها إن شاء الله إذا قدر الله لنا البقاء واللقاء، هنشوف برضو حلقات في الطيور وفي الأنعام، وهنشوف إنها بتشوف حاجات أنت ما بتشوفهاش، لأن مجال الرؤية عندها أوسع من مجالك أنت. هات الصورة اللي بعدها يا أستاذ محمد. الصورة اللي بعدها أهي، الصورة ديت شوف سرعة اهتزاز الألوان ببليون في الثانية، البنفسجي، الأزرق، الأخضر، الأصفر، البرتقالي، الأحمر. أنت بتشوف ما بين البنفسجي والأحمر، تحت الأحمر وفوق البنفسجي اللي بنسميها انفراريد والترا فايولت، اللي بنسميها تحت الحمراء وفوق البنفسجية، ما تعرفش تشوف حاجة. وهي على الناحية الشمال أهي بين 400 و700 الرسمة أهي، وعلى الناحية اليمين برضه بين 400 و700. رسم توضيحي بديع لما نريد أن نقول. هناك ألوان مرئية وأخرى غير مرئية في شبكية العين، 10 طبقات قلناها دي، قلناها إن لا، هنا في معلومة جميلة جدا خلاف اللي قلناها كمان. يخرج من العين إلى الدماغ عصب بصري يحوي نصف مليون ليف عصبي زي ما قلت. ولو درجنا اللون الأخضر مثلا 800,000 درجة، يعني لو جينا للون الأخضر ده في مجال الإبصار، لو درجناه 800,000 مرة أو 800,000 درجة، يعني قسمناه، لو قسمنا اللون الأخضر 800,000 درجة، لاستطاعت العين السليمة أن تميز بين درجتين. إيه رأيك في المعلومة ديت؟ يعني في مجال الإبصار اللي هو احنا قلناه اللي هو فوق البنفسجي والاخضر والازرق ولا ده، اللون الاخضر بس لو قسمناه 800,000 درجه ممكن لو العين سليمه تميز بين درجتين وبعض. سبحان الخلاق العظيم، دقه وعظمه وابداع. حاضر، برضو عرض لنا الصوره ديت، الصوره اللي بقى، ايوه صوره الشبكيه والاعواد والمخاريط. طيب ادي العين، لا اعرض الصورة اللي بعدها اوضح شوي، الصورة اللي بعدها يا استاذ محمد. ادي العين، خلي بالك دي العين. اولا البيوبل ده اللي هو الانسان العين اللي هو اللي بيضيق وايه ويتسع، وادي القرنية وادي القزحية، هي بالانجليزي مكتوبة السكريرة اللي هي الصلبة، والايرس اللي هي القزحية، والبيوبل اللي هو بيضيق انسان العين او البؤبؤ، والكورنيا اللي هي القرنية، واللينس اللي هي العدسه، وبعدين ادي الجزء الهدبي، وادي الشبكيه ورا هي خالص، وطالع منها العصب البصري اوبتيك نيرف، والبصري والشبكيه هي عباره عن اورده وشرايين دقيقه جدا جدا. وادي الشبكيه، وديت عين وزنها 8 جرام، فيها كل الابداع وكل العظمه وكل الدقه. والصورة اللي بعدها هذا الفينو الارتري، يعني الشريان، دي صورة لشبكية العين بالمنظار، منظار العين اللي هو بيشوف قاع العين يعني. ادي البتاع ده هو الشريان، وادي الوريد، وادي الاوبتيك ديسك، وادي الكب، وادي الماكيولا الفوفيا. دي صورة دقيقة جدا لدقة شديدة في خلق الله عز وجل. وادي الصورة اللي بعدها، معلش هنخلص ان شاء الله مش هنطول. ادي عندك اربع عضلات، خلي بالك من المنظر اليمين اللي فوق، ادي اربع عضلات اللي هو اللاترال ريكتس والميديال ريكتس، وادي السوبيريور ريكتس والانفيريور ريكتس، ادي اللي بتطلع العين فوق وتحت ويمين وشمال. في اوبليك ماسلز ثانيه في العين اللي هي الشعاعيه، ديت مسؤوله عن حركه العين الدائريه، يعني في أربع عضلات بتحرك العين يمين وشمال وفوق وتحت. طب والحركة الدائرية لما بتصب جنب كده، دي في عضلات تانية بيسموها الأوبليك نيرف اللي هي العضلات الشعاعية. هنختم إن شاء الله، يعني أستاذ محمد قاعد مستعجلني ووقت البرنامج انتهى ووقت الحلقة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في وقتنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا من شرف الدعوة إليه ولا من كرامة البلاغ عنه ولا من عز الجهاد بالقرآن امتثالا لأمره تبارك وتعالى. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا بمشيئة الله عز وجل. هذه الحلقة لها تتمة في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل، إن يعني أذن الله لنا بالبقاء واللقاء، عن معنى فقط ما لا تبصرون، لأن الحقائق مذهلة جدا اللي هنتكلم عليها الحلقة القادمة بمشيئة الله عز وجل. ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.